السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، درسنا اليوم في أصول الفقه هو 22، والذي وقفنا فيه مع المصنف إلى مبحث زيادة الثقة. وهذا المبحث يعتبر من أواخر مباحث علم المصطلح الموجودة ضمن هذا المبنى الذي في أيدينا، والذي وضع فيه المصنف بعض قواعد المصطلح من باب معرفة ما ينبني عليه من فقه عند اختلاف هذه القواعد بين العلماء، لأن من باب البحث فيها على أنها من قواعد المصطلح الصرفة، ولكن هذه المباحث كما نكرر مرارا وتكرارا مبحوثة في كتب علوم الحديث باقتصاد تام. من أراد أن يستزيد فيها على ما نهج فيها علماء الحديث فليذهب إلى مضامها، إلى كتب علوم الحديث. أما هذا يكفيك من باب أنك طالب لعلم أصول الفقه أن تعلم من هذه المباحث ما وضعه علماء الأصول في كتبهم ومتونهم الأصولية من هذه المباحث الحديثية المعنية في مضان كتب علوم الحديث. مع مصنفنا الإمام صفي الدين، حيث قال: ولو زاد ثقة فيه لفظا أو معنى قبلت. ما زال المصنف يتحدث عن الرواية، فبعد أن انتهى المصنف من شروط الرواية، شروط الراوي، بين هنا ما يحصل ارتباطا بين الراوي والمروي، بين الراوي والرواية نفسها. فقال: لو زاد ثقة فيه، أي لو زاد الراوي الثقة زيادة في الرواية في الحديث وهي ليست منه، لفظا كانت أو معنى، قال المصنف هنا قبل. قد يقول قائل أن زيادة الثقة في كتب الحديث لها تفصيل، وأيضا عند الأصوليين لها تفصيل، بمعنى أن أهل الأصول وضعوا شرطا من شروط قبول زيادة الثقة أو زيادة الرواية أن يكون الذي يزيد أو الزائد أو الراوي ثقة عند أهل العلم. ولهذا نجد أن علماء الأصول قسموا الزيادة هذه إلى قسمين: إن كانت الزيادة في طبقة الصحابة فهذه مقبولة بالاتفاق لعدول كل الصحابة، وما اختلف واحد من أهل العلم أن الصحابة فيهم وفيهم صغيرا كان أم كبيرا، بل زيادتهم تقبل لأن الأصل فيها أنها قيلت أو فهمت من النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وهناك قسم آخر للزيادة في الطبقات من التابعين ومن بعدهم من بعد ابن الآن، أي من بعد صحابة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. قالوا فيها تفصيل، إن كانت الزيادة من ثقة تقبل شرط قبولها إن كانت لفظا أو معنى تقبل منه الزيادة، ولكن إن كانت الزيادة من غير ثقة فلا تقبل منه بالاتفاق. فكأن أهل الأصول اشترطوا على أن قبول زيادة إذا كانت من ثقة، وإن كانت من غير ثقة فلا تقبل. فمثلوا مثلا قال هناك زيادة لللفظ وأخرى للمعنى، فإن نظرنا إذا نظرنا إلى زيادة اللفظ وزيادة المعنى نجد أنهما زيادة واحدة، بمعنى هم مثلوا لحديث مسلم اللهم ربنا ولك الحمد، قالوا الواو هنا زائدة. وعندما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم حديث زكاة الفطر طاعة من كذا وطاعة من كذا طاعة من كذا على كل حر من المسلمين، فقالوا من المسلمين، هذا زيادة معنى. لو نظرنا للزيادتين سنجد أن الزيادتان كلاهما يتحقق فيهما اللفظ والمعنى. فعند الأولى كما قال ابن حجر وغيره في شرح الحديث والنووي ربنا ولك الحمد، الواو هنا واو العطف، وتفيد الواو العطف هنا دلالة أن الحمد معطوف عن الطلب دعاء، وكأن الداعي يريد أن يقول ربنا استجب ولك الحمد. فهذه لفظة فيها معنى. والحديث الآخر أيضا من المسلمين، الأصل أنها ألفاظ أفادت معنى، أن الفرضية لا تكون إلا على المسلمين ولا تكون على من دونهم أو على من غيرهم من اليهود والنصارى ومشاكل. فنقول أن الراجح عند علماء الأصول أن الزيادة لفظا كانت أو معنى لا تقبل إلا من ثقة، وكلاهما يتحقق عند الزيادة سواء كان باللفظ أو كان بالمعنى عند الأصول. نؤكد على هذا الكلام لأن فيه من الطلبة من سيعود ويقول هناك كلاما آخر، وليس كلاما آخر ولكن تفصيلات أخرى. فقال المصنف فإن اتحد المجلس فالأكثر عند أبي الخطاب، إن كان هناك مجلس واحد وخرج الراوي في المجلس وقال بالزيادة في الرواية وانشق الحاضرون في المجلس على قسمين، فالأغلب هم الذين يقر كما أقر علماء الأصول أن الحكم فيه يكون الغالب. فإن أقر غالب الجلود أن هذه زيادة ثقة قبلت، وإلا فلا. إن كان في المجلس منشق الناس واختلف السامعون للرواية عند راوي الحديث فروى رواية فيها زيادة عن النص المعروف عند الجالسين، فالأغلب هو الذي يحكم به بشرط أن الذي يسمع الناس والناس الذين يسمعون ثقة عند أهل العلم، أي الشيخ والتلميذ ثقة أو الشيخ والتلاميذ ثقة عند أهل العلم. فالأكثر عند أبي الخطاب، والمقصود قلنا من مصطلحات الكتاب أن أبا الخطاب هذا الكلوذان صاحب كتاب التمهيد في أصول الفقه، عمدة من أصول فقه الحنابلة، وصاحب كتاب الانتصار في المسائل الكبار في الفقه الحنبلي أيضا، هو إمام المذهب بلا خلاف. والمثبت مع التساوي في العدد والحفظ والضبط. قلنا أنه إذا انشق المجلس واختلفوا وكان أغلب الناس على أنها زيادة، أو الأغلب كان على رأي والأقل على رأي آخر، يقبل حكم الأغلب باشتراط الثقة في السامعين. طب إذا تساوى العدد بين الجالسين انتصفوا إلى نصفين، نصف قالوا بقبول الزيادة والنصف الآخر رفض الزيادة، قالوا إثباتها أولى من نفيها. لماذا إثباتها أولى من نفيها؟ قال لأن إثباتها إثبات لكلام النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وما وصلت الرواية إلى راويها الذي اختلف السامعون عنده فيها إلا لسماعه هذه الزيادة من شيخ من قبل. فإثباتها إثبات لما رواه له شيخه حتى وصل إليه الآن. فالإثبات أولى من النفي، والمثبت أو المثبت مع التساوي في العدد والحفظ والضبط، إذا تساوى عدد الجالسين وضبط الجالسين وحفظ الجالسين وثقة الجالسين، نثبت زيادة الثقة أولى من نفي هذه الزيادة. وقال القاضي وفيها روايتان، وقاضي هنا أبو يعلى صاحب العدة في أصول فقه الحنابلة، والمقصود بالروايتين روايتان عن الإمام أحمد. رواية تقول بالإثبات أولى، إثبات الزيادة عند اتحاد العدد والضبط والحفظ والثقة، اختلفوا إلى نصفين. قال الإمام أحمد الإثبات أولى، ورواية أخرى تقول النفي أولى. قلنا في الإثبات أن الراوي ما روى هذه الزيادة إلا لما سمع من شيخه، طب ما علة النفي؟ قالوا أن علة النفي أن النفي عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم قولة لم يقلها أولى من إثباتها، لأنه وحي، والوحي لا يثبت إلا بأمور تكلم عنها المصنف في شروط الرواية وشروط الراوي، فإن تحقق فيها شروط الرواية وشروط الراوي ثبتت، وإلا فلا. والرواية الأولى أوجه عند الحنابلة وعند الجمهور أن الإثبات فيها أولى لتحقق شروط الرواية فيها من راويها الأعلى إلى الراوي الذي حدث عنده الانشقاق، ولا يتعين لفظه بل يجوز بالمعنى لعالم بمقتضيات الألفاظ عند الجمهور فيبدل اللفظ بمرادفه لا بغيره، أي لا يتعين عند الرواية، لا يتعين على راوي الحديث أن يروي الحديث بلفظه. ورأي آخر يقول يتعين عليه الرواية بلفظه، ورأي ثالث يقول يتعين الرواية بلفظه عند الألفاظ المتعبد بها. بمعنى اختلف أهل العلم في رواية الحديث بالمعنى على ثلاثة مذاهب. الأول يجوز للعالم الذي يعلم مرادفات ومشكلات الألفاظ وتعيين اللفظ من غيره أن يروي الحديث بالمعنى. المذهب الثاني لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يروي الحديث بالمعنى. المذهب الثالث أنه تجوز الرواية بالمعنى إلا في الأحاديث التي يتعبد بألفاظها كالأذان والتشهد والتسبيح في الصلاة وغيرها. الرأي الأول له وجهات، إن الحديث النبوي هو الكلام الذي خرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم غير مطالب المسلم بالتعبد به إلا أنه وحي من الله سبحانه وتعالى غير القرآن، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فالأصل أنه غير متعبد به إلا ما دل الدليل عليه كالآذان وغيره. عند تعريف الحديث بهذا التعريف قال المعرفون أنه عندئذ يجوز تغيير المعنى أو رواية الحديث بالمعنى بشرط أن يعلم المغير مقتضيات ومرادفات الألفاظ، وإلا لفظ تكلم عن لفظ، لا يجوز تغيير المعنى غير اللفظ، تكلم عن ألفاظ في الحديث ألفاظ الرواية. يجوز تغيير الرواية أو رواية الحديث بالمعنى بشرط أن الراوي هذا
يكون عالما بمفردات الألفاظ ومشكلات الألفاظ. الرأي الثاني وهو أسلم قالوا لا يجوز التغيير طالما أنه وحي، وأي نعم هو غير متعبد به، ولكن الوحي لا يجوز تغيير ألفاظه مبانيه خشية أن يدخل فيه من ليس من أهل الحديث أو أهل الصنعة ما كان من غير كلام النبي عليه الصلاة والسلام. والأصل عندنا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رد أصحاب المذهب الأول على المذهب الثاني في حديث من كذب، قالوا أن الكذب تعمد خلف أو خلف ألفاظ الرواية، فإن كان الراوي غير متعمد مع علمه للمترادفات فكان، وإلا فلا. والمذهب الثالث لا يجوز بأي حال من الأحوال تغيير الألفاظ التي يتعبد بها كالآذان والتشهد في الصلاة، وبهذا يتفق أصحاب المذهب الأول والثاني مع الثالث. ويجوز في غير ذلك بشرط علم الراوي بمفردات الألفاظ، أي وكأنه قسم أصحاب المذهب الثالث هذه المسألة إلى قسمين، قسم مالوا فيها إلى أصحاب المذهب الأول القائلين بالجواز، وقسم مالوا فيها إلى أصحاب المذهب الثاني القائلين بعدم الجواز. ومنع منه بعض المحدثين مطلقا هم أصحاب المذهب الثاني. ومراسيل الصحابة مقبولة، المرسل هو الحديث الذي فيه انقطاع، يروي فلان عن فلان عن فلان وينقطع راو بين راو وآخر يسمى مرسل. قسمه العلم مراسيل المعين، قالوا مراسيل عند الصحابة ومراسيل ما دون الصحابة. الكلام هنا عن مراسيل الصحابة أولا كما تحدثنا عن شروط الرواية لأولا عند الصحابة. نسمع أيضا أن هناك من صغار الصحابة كأبي سعيد الخدري وغيره وعمر بن الزبير وغيره يحدثون بأحاديث كثيرة قد لا يعلمها أكابر الصحابة، فلا يظن الإنسان أنه حدث هذا الصغير عن النبي مباشرة، بل ونسمع من دقة تعبيره في ألفاظ الرواية لم يقل سمعت، ولكن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، فهو بالتأكيد سمع هذه أو سمع مقول القول للنبي عليه الصلاة والسلام بواسطة، فسمع بواسطة من صحابي آخر، سمع بواسطة صحابي آخر. ولعدول كل الصحابة عند أهل العلم بالاتفاق قالوا إن مراسيل الصحابة مقبولة ولم يخالف في ذلك أحد من أهل العلم المعتبرين. فلو انقطع السند من صحابي من النبي عليه أفضل الصلاة والسلام قبل، لأن الانقطاع هذا لا يدل على جهالة الراوي الموجود في المنتصف، ولكن بالأخص يدل على أن الراوي المنقطع هذا صحابيا آخر. وقالوا لا يشترط ذكر الصحابي المنقطع، مفهوم؟ ومراسيل الصحابة مقبولة. وقيل إن علم أنه لا يروي إلا عن صحابي تكون مقبولة، لأن هناك من صغار الصحابة من حدث عن كبار التابعين، وهذه معروفة وعلموها علماء الحديث بالعين، حديث فلان وفلان وفلان. ولكن نقول في الجملة إن علم أن الصحابي الفلاني الذي كان صغير السن حين كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا بين ظهرانيه، ويحدث هذا الصحابي معروفا عنه أنه يحدث عن النبي بواسطة التابعين، مع صحبته هذا النبي عليه الصلاة والسلام لا تقبل، ولكن يشترط في العامة يشترط أن مراسيل الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام الذين حدثوا فيها عن صحابي آخر هذه مقبولة بالاتفاق، مقبولة بالاتفاق. وفي مراسيل غيرهم أي غير الصحابة روايتان عند الإمام أحمد، قول المصنف روايتان أو وجهان أو عند الأصحاب المقصود به المذهب عند الإمام أحمد، وهذا في الغالب يكون مذهب الجمهور. لو تذكرتم في المقدمة قلنا أن مذهب جمهور الأصول كان فيه مع الحنابلة المالكية والشافعية، يسمون الجمهور روايتان، رواية بالقبول أي قبول مراسيل الصحابة دون شرط، وهذا مذهب أبو حنيفة وجماعة من المتكلمين، وهو اختيار القاضي أيضا أبو يعلى. وهذه من المسائل التي اشترك فيها الأحناف في أصولهم مع أصول المتكلمين أو أصول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة. ورواية أخرى وهي المنع، وهو قول الشافعي وبعض المحدثين والظاهرية. والمنع هنا سبيله أنه قد يحتمل أن يكون هذا الراوي روى عن تابعي إلى النبي عليه أفضل الصلاة والسلام مباشرة، وقد يحتمل للتابعي هذا المروي عنه أنه يروي عن تابعي آخر لا عن صحابي، فما يدخل فيه الاحتمال يسقط به الاستدلال. فمنع الشافعي وبعض المحدثين والظاهرية أن مراسيل الصحابة مقبولة على طول الدوام إلا مراسيل غير الصحابة، إلا أن علم أن هذا الذي أثبته محدثا به عن ثقة أو بلا ثقة. وخبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول خلافا لأكثر الحنفية، خبر الواحد لما تكلمنا في المباحث الأولى تذكرون قلنا أن أصل في خبر الواحد أنه يتوقف على المخبر والمخبر، الراوي والذي يروي إليه. فإن حدث واحد إلى مجموعة من الناس وخرجت هذه المجموعة وحدث المجموعة الأخرى انتقل الخبر من الآحاد إلى التواتر. فلعدم ضبط حد المتواتر إلى الآن نقول أن العبرة في خبر الواحد الأصل فيها الصحة والضبط، إن صح الخبر قبل وإن لم يصح رفض. ورفضه هنا لا لأنه خبر للواحد، ولكن رفضه هنا لضعف سنده. لكن علماء الأصول قالوا أن خبر واحد إن كانت تعم به البلوى من الأمور التي لا ينفك عن المسلم أن يبعد عنها، كأمر في الصلاة مثلا، كالنية في الصلاة أو النية في الصيام أو النية في الزكاة أو النية في الحج، هذا مما عمت به البلوى. لا يستطيع الإنسان أن يصلي دون نية، وخبر النية بالاتفاق خبر واحد إنما الأعمال بالنيات. فإن كان خبر الواحد مما تعم به البلوى لا ينفك عنه المسلم ولا يستطيع أن يبعد عنه إلى غيره، يعمل به خلافا للأحناف. الأحناف رفضوا ذلك. فلما تفعل الأحناف ماذا تفعل؟ مثلا في هذا المثل المذكور النية في الصلاة، يقولون هذا مما استقرئ به الحال. ما معنى استقرئ به الحال؟ أي بالاستقراء وجد عند أهل العلم سلفا إجماعا على أن أي عمل فيه عبادة لله عز وجل لا يقبل إلا بنية، وكأنهم قدموا الإجماع والقياس على خبر الواحد. وهذا ما سيقرره المصنف فيما بعد، حيث قال تكملة إلى أن خبر الواحد يقبل فيما تعم به البلوى، قال وفي الحدود وما يسقط بالشبهة خلافا للترخيص. جاء الكلام عامة للأحناف أن أكثر الأحناف لا تقبل خبر الواحد إن عمت به البلوى، ولا خبر واحد في الحدود، ولا خبر واحد في إسقاط الشبهات في الحدود. والذي انتصر لهذا المذهب من الأحناف هو الإمام أبو الحسن الكرخي صاحب الرسالة الأولى
في أصول فقه الأحناف المسمى بأصول الكرخي. هذه رسالة مكتوبة في 4 ورقات سميت بهذا الاسم رسالة الكرخي، واشتهرت على قلة أوراقها بين أهل العلم لأنها أول رسالة دونت في أصول فقه الأحناف. عندما نقول أن أول كتاب كتب في أصول الشافعية أو أصول الجمهور أو أصول المتكلمين هي رسالة الشافعي، رغم أن رسالة الشافعي لم تستكمل علم الأصول كله إلا أنها عرفت بأنها أول مدونة وضعت في علم الأصول على مذهب الجمهور. هذه أيضا رسالة الكرخي هي أول رسالة وضعت على مذهب الأحناف أو أصول مذهب الأحناف. وفيما يخالف القياس أن هذه النقطة إذا كان خبر الواحد مخالف للقياس يقدم القياس عند الأحناف، ويقدم القياس عند الأحناف على خبر الواحد لأن عندهم خبر الواحد لا يقبل فيما تعم به البلوى ولا في الحدود ولا في إسقاط الشبه، لأن القياس عندهم أصرح وأولى من خبر الواحد المظنون فيه، وكأن خبر واحد طالما أن دلالته ظنية فالقياس إن صح عندهم دلالته قطعية فيقدم القطعي على الظن في الدلالات. وحكي عن مالك وأيضا تقديم القياس عند دراسة الفقه. استعلم أن المالكية 4 مذاهب أو 4 مدارس: مدرسة الحجاز، مدرسة العراق، مدرسة شمال أفريقيا ما تسمى مدرسة مصر بالأخص، مدرسة بلاد الأندلس. 4. يقولون علماء المالكية أن تقدم المدارس الأقرب إلى الإمام مالك فالأبعد فالأبعد. إذا رأينا أن مدرسة العراق تقول أن الإمام مالك يقدم القياس على خبر الواحد، هذا بخلاف فقه الإمام مالك. ورأينا مدرسة الحجاز أهل المدينة يقولون أن الإمام مالك لا يقدم القياس على خبر الواحد، فخبر الواحد إن صح هو الأولى، أيهما يقدم؟ أهل الحجاز. ولهذا هذه الكلمة نقول أن المصنف جانبه فيه الصواب، هو أخذ على مذهب العراقيين عند المالكية، ولكن الأصح مذهب المدنيين أن الإمام مالك يقدم خبر الواحد مع صحته على القياس، وهذا ما سنراه كثيرا في كتاب بداية المجتهد أو كتب الفقه المالكي. كان يقدم الإمام مالك خبر الواحد على القياس دائما لأن مذهب المدنيين أولى من مذهب العراقيين. وقال أبو حنيفة ليس بحجة إن خالف الأصول أو معناها، أي خبر الواحد ليس بحجة إن خالف الأصول أو خالف معنى للأصول، ويقصد بالأصول هنا مثلا القياس، لأن الأصول إما أصول متفق عليها أو أصول مختلف فيها. فالأصول المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع، والقياس خلافا للظاهرية، والقياس خلافا للظاهرية ممكن القياس. والأصول المختلف فيها كثيرة: شرع من قبلنا، قول الصحابي، الاستصحاب، الاستحسان، المصالح المرسلة، وهكذا. فقال في الأحناف إن كان أصل متفق عليه بين الأئمة 4 مثلا كالقياس وخالفه خبر الواحد، فيقدم الأصل الذي خالفه خبر الواحد عما عداه من الأصول أو مما جاء معنى الأصول فيه، فيقدم فيه الأصول على خبر الواحد للدلالات، لأن القياس إن صح دلالته قطعية وخبر الواحد إن صح دلالته ظنية فيقدم القطعي على الظني، وهذا خلاف الراجح عند أهل السنة والجماعة. فإن صح خبر الواحد فدلالته قطعية يعمل بها ولا يجوز خلاف ذلك. وبهذا بالأخص نقول في العقائد، لأن العقائد صلب الحديث عن خبر الواحد. أقف إلى هنا في الأصول، نبدأ في الجمعة القادمة في المباحث
اللفظية عند الأصوليين، ونبدأ في المقدمة التي أشرنا إليها في الجمعة التي مضت في حديثنا عن الفقه. قبل أن نبدأ في مقدمة فقهية قلنا نقسم المقدمات إلى قسمين، مقدمات عامة ومقدمات خاصة. اتألنا مرة قادمة على موضوعين، الأول موضوع الأكلة، هل له نصيب أم لا؟ الموضوع الثاني العناوين التي ذكرناها في المقدمة. بالنسبة للأسئلة هي إما أسئلة في صلب الموضوع أو أسئلة خارجة عن الموضوع. أما بالأسئلة التي في صلب الموضوع سنجيب عليها ما بين درسي الأصول والفقه في بضع دقائق حتى لا نطيل على الحضرين. أما بالنسبة للأسئلة التي خارج الموضوع خارج الدرس الأفضل أن نرجع الحديث عنها في وقت آخر للاستفادة من كل لحظة تمر بنا في الدرس، لأن الأولى أن السؤال خارج الموضوع سؤال خاص ووقت الدرس وقت عام، فنقدم فيه العام على الخاص خلاف الأصوليين، فمصلحة العامة أفضل مصلحة الخاص. هذا باعتبار أن سؤال الخاص يجيب عنه من يعلم حال المستفتي، ولا يحق لأي إنسان أن يجيب سؤالا خاصا إلا إذا علم حال المستفيد من الفتي. الحاصل أن الأسئلة التي ستكون في الدرس سنجيب عليها ما بين درسي الفصول والفقه في بضع دقائق، بغية أن يرتاح أن نرتاح برهة من الأصول قبل الدخول في الفقه. الموضوع الثاني موضوع عناوين مقدمة. قلنا أن عناوين مقدمة ستأخذ معنا 10 محاضرات، فقال بعض الطلبة 10 محاضرات غير كافية لهذه العناوين، وإن كنا نريد أن نستزيد في هذه العناوين بالذات ليطبق عليها بعد ذلك أي كتاب بخلاف كتاب بداية المجتهد. أولا يعني 10 محاضرات أو 9 محاضرات أو 11 محاضرة هذه ليس ملكا لك، ولكن سنترك الأمر دون تحديد 10 أو 9 أو 11، وسأملي عليك بعض النقاط التي يكون فيها التفصيل حتى تحتفظ بها وتكون معك بمثابة مقدمة لدراسة أي كتاب غير كتاب البداية. واختيارنا لكتاب البداية بالذات لأنه كتاب يذكر فيه النقول للتعرف على آراء أخرى غير الآراء التي تعرفت عليها من قبل. فكلامنا عن المقدمات ما هو إلا سبيلا لفهم كلام الإمام ابن رشد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد. هذه المقدمات انتقيناها تقريبا من 6 كتب، كتاب المقدمة الضرورية لدارس الفقه والأصول الجزء الخاص بالفقه، كتاب الثمر الثاني في كيفية البحث في الفقه الإسلامي، أنا أذكر الكتب لأن بعض الطلبة طلبوا أننا يعني أذكرها عليهم في الدرس، الكتاب الثالث فتح الوهاب في بيان ماهية الفقه المقارن للطلاب، الكتاب الرابع تاريخ الفقه الإسلامي ومحاضرات في تاريخ الفقه الإسلامي، الكتاب الخامس كتاب أعذار الفقهاء، السادس مقدمة كتاب الإشارات النافعات على شرح منتهى الإرادات، الإشارات النافعات المقدمة المجلد الأول من الكتاب، كتاب 14 مجلد، المجلد الأول من الكتاب الإشارات النافعات على شرح منتهى الإرادات، الكتاب الأخير المقدمة لكتاب فتح الجليل في شرح مختصر خليل. انتقينا منها قرابة 70 ورقة تصلح لأن يبدأ بها طالب الفقه المقارن بالأخص دراسة مثل هذه الكتب. قلنا أننا سنبدأ أولا بالمقدمات العامة، والمقدمات العامة المقصود منها مقدمات يحصل بها طالب العلم على فكرة عامة تؤهله أن يسمع الفقه. حط تحت كلمة يسمع دي خطوة كبيرة جدا، يسمع الفقه لا أن يتكلم بالفقه، لأن برضو المرة اللي فات سئلنا ليه قسمنا المقدمات إلى عامة وخاصة، قلنا العامة تؤهل أي إنسان إزاي يسمع الفقه، والخاصة تؤهل الطالب كيف يفهم ما يسمعه، لأن الفهم سبيل لأنه يتحدث في الفقه بعد ذلك. لما أقول لإنسان تعال اشرح كتاب أو تكلم في كتاب فقهي أو مسألة فقهية، لو لم يكن عنده بعض إدراك العناوين التي قلتها في المحاضرة التي سبقت ما استطاع أن يسترسل في مسألة فقهية كالاسترسال التي نقرأه في كتب الفقه سلفا. فنبدأ في المقدمات العامة. أولا معنى كلمة الفقه وما هي خصائص الفقه. تعودنا في الأصول أن الفقه أو أي كلمة أي مصطلح نريد أن نقرب معناه لابد أن يكون له تعريفان، تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي، وعلاقة بين التعريفين، ثلاث أمور: تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي وعلاقة بين التعريفين. التعريف اللغوي هو تعريف الكلمة أو دلالة الكلمة عند أهل اللغة في المعاجم كلسان العرب من منظور الجمهرة من بريد أو غيره من معاجم اللغة العربية المعروفة. التعريف الاصطلاحي ماذا يعنون علماء الفقه بهذه الكلمة، وهي المعنية بقولهم ما اصطلح على الكلمة عند أهل الصنعة. هذه كلمة لو اطلقت عند علماء الفقه ماذا يعنون بها. والعلاقة بين الفقه في اللغة والفقه في الفقه. الفقه في اللغة بمعنى الفهم، لو فتحت أي معجم من معاجم اللغة العربية والكشف المعاجم عامة إلا كتاب العين لخليل بن أحمد سنجد أنه يرجع الكلمة إلى أولها أو إلى ماضيها، ويكشف بفاء الكلمة وعين الكلمة ولام الكلمة أو بالعامية كده أول ثلاث حروف من الفعل الماضي للكلمة. فكلمة الفقه الأصل فقه، هذا الماضي تحت فقه، المضارع يفقه، المصدر فقها، وهذه تصريف الكلمة التي تقرأها في كتب الفقه فقه يفقه فقها. بنرد الكلمة للماضي بتاعها عشان نعرف نفس نكشف عليها، نكشف معنى ايه، نروح للمعاجم وأصل الكلمة عندنا فقها الفاء والقاف والهاء، الفاء والقاف والهاء، فنفتح لسان العرب باب الفاء والقاف والهاء أو الفاء والقاف وما يثالثهما فنجد أن لسان العرب يقول الفقه هو الفهم، واستدل بغير آية من كتاب الله عز وجل، منها قولة موسى في طه واحلل عقدة من لساني يفقه أي يفهم، يفقه أي يفهم. وقال ابن منظور أيضا أن الفقه في لغة العرب انقسم إلى ثلاثة أقسام. من العلماء من قال أن الفقه هو الفهم الدقيق، فلا يقول القائل فقهت أن السماء فوقي، هذا فهم غير دقيق، لأنه يسموه علماء فهم اضطراري، أي إنسان عاقل يعرف أن السماء فوق. وبعض العلماء قالوا أن الفقه هو الفهم النسبي، يعني يفهم بعض الشيء ولا يفهم كل شيء، بمعنى دخل إلى مسجد يرى فيه جزءا مفروشا وآخر غير مفروش، فيفهم بالطريقة هكذا أن الجزء المفروش هو الذي يكون المصلى فيه، وغير المفروش هو الذي لا يصلى فيه، وابتداء طالما أنه مسجد يصلى في الاثنين سواء مفروش أو غير مفروش، فالفرش ليس شرط صحة في الصلاة. هذا فهم نسبي يحتمل خطأ وصواب. وآخرون يقولون أنه الفهم المطلق، إذا فهمت أمرا غائبا عنك تكون فقهته، وهذا هو المعني عند علماء اللغة أن الفقه هو الفهم المطلق. أفقه يعني افهم، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فالفقه هو الفهم، إذا فهمت فالفاهم يسموه فقيه. إذن هناك اصطلاح الفقه عند علماء الفقه له معنى، فقال العلماء أن مصطلح الفقه له عندنا دلالة. ما دلالة الفقه عند الفقهاء؟ قالوا هو العلم بالأحكام الشرعية المكتسب من الأدلة التفصيلية، العلم بالأحكام الشرعية المكتسب من الأدلة التفصيلية. يبقى الفقه اللي هو عند أهل اللغة يسمى الفهم، يجي عند علماء الفقه يسمين السطر ده كله، دي بقى العلاقة بين أهل اللغة وأهل الفقه. قلنا ثلاث حاجات، معناه لغوي ومعناه اصطلاحي والعلاقة بين المعنيين. قبل ما نقول العلاقة بين المعنيين تعال نعرف ايه المصطلح ده اللي قالوا عنه علماء الفقه بانه العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من الادلة التفصيلية. يقول العلماء ان تعريف التعريف تعريفا، اي حد عايز يعرف حاجة لازم يعرف مكوناتها، فاذا عرفنا مكونات التعريف ده يبقى عرفنا التعريف. فلابد ان نعرف العلم ونعرف الاحكام ونعرف الشرعية العملية ونعرف كلمة المكتسب ونعرف كلمة الأدلة التفصيلية عشان نفهم ليه اختار علماء الفقه هذا التعريف بالذات لمصطلح الفقه. العلم هو إدراك المعلوم على ما هو عليه. إذا علمت أن مسجد الخزان، قال لك واحد من الناس أن مسجد الخزان ومسجد العاشر هو عبارة عن مسجد كبير في طابقين وقطعة خلف المسجد للنساء وبه كذا وفيه كذا وفيه كذا، لما تأتي إلى المسجد وترى أن ما صور لك وصفا موجود حقيقة تقول علمت حقا أنه هذا مسجد الخزان. فالعلم هو إدراك المعلوم على ما هو به أو ما هو عليه، إن زيد في الإدراك لم يكن علما، وإن أنقص بالتبعية في الإدراك لم يكن علما. العلم هذا أن تدرك الأحكام الشرعية، إدراك المعلوم، إيه المعلوم عندي هنا؟ الأحكام الشرعية. الأحكام جمع لكلمة حكم، والحكم هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الاقتضاء أو التخير أو الوضع. احنا مرة بينا التعيين قبل كده صح؟ الأصول هو طبعا دايما أي مادة علمية بالأخص شرعية لابد أن تبدأ بمجموعة من التعريفات، علشان لما يدخل طالب العلم في ثنايا كتاب لا يستغرب مصطلح مر عليه من الأول وعلم ماهية هذا المصطلح على الأقل عند صاحب هذا الكتاب. فمعليش الكلام قد يكون يعني ثقيلا بعض الشيء، ولكنه هذا الكلام عند الدخول في ثنايا المادة ستعلم أن هذا الكلام له دلالات يسهل عليك اكتساب هذه المادة. فالحكم هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. فالعلم بالحكم هذا أول درجات الفقه. أن تعلم أن الله فرض عليك الصلاة من قوله تعالى وأقيموا الصلاة، وأمرك باجتناب الخمر من قوله تعالى فاجتنبوا، وأمرك بأداء الزكاة لقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فالعلم بهذه الأحكام من واجب ومسنون ومباح ومكروه وحرام على جمهور أهل الأصول هو علم بالفقه. ونجد أهل العلم وصفوا لنا هذه الأحكام، قالوا الأحكام الشرعية أي التي تستمد من الشرع. فالعلم بالأحكام المنطقية ليس فقها، العلم بالأحكام الرياضية ليس فقها، العلم بالأحكام الكيميائية ليس فقها، العلم بالأحكام التجريبية ليس فقها. فالأحكام الشرعية التي تستمد من الشرع من الكتاب والسنة هي مناطها مناط الفقه، هي دراسة الفقه. وصف وصف ثاني الشرعية العملية، العلم بالأحكام الشرعية العملية. ليه عملية؟ قال أن الأحكام الشرعية قسمان، أحكام شرعية خبرية وأحكام شرعية عملية. الخبرية هي الخاصة بعلوم الاعتقاد التي تختص بالخبر، قال الله قال رسول الله النقل صلى الله عليه وسلم، وعشان كده سموها العلماء أحكام خبرية. أما الأحكام العملية هي المعنية بعمل المكلف. عمل المكلف هو خطاب الله تعالى الحكم المتعلق بأفعال المكلفين. ليه بتتكى على هذه الكلمة؟ لأن المرة اللي فات يعني زعلوا مني بعض الإخوة لما قلت استهزاء، وأنا أقصد السخرية والاستهزاء. يجيني طالب علم، ما حكم التليفون المحمول اللي فيه كاميرا؟ حكم التلفزيون ايه؟ حكم الراديو ايه؟ حكم جهاز التسجيل ايه؟ اخي فاضل، الاحكام الشرعية لا تندرج ولا تقع الا على فعل المكلف، لا تقع الا على فعل المكلف. وهذه التي ذكرت جمادات لا تكليف لها ولا تكليف عليها فلا حكم لها. فكل هذه وسائل إذا استخدمها المكلف استخداما صحيحا كانت حلالا وإلا فهي حرام. عشان كده قلنا المرة اللي فاتت إن عشان أقول واجب أقول سنة أقول مباح أقول مكروه أقول حرام، إبا لابد أن يقع هذا الحكم على فعل فعله إنسان مكلف. جاوز 14 إن كان ذكرا على رأي الجمهور، أو بلغت المحيض وإنبات الشعر إن كانت أنت، مفهوم؟ عشان كده قال التعريف الأحكام الشرعية العملية المكتسب. بعض الكتب تجد فيها مكتوب المكتسبة، لا هي المكتسب، لأن هذه الكلمة إشارة إلى العلم ولا إلى الأحكام. إذا العلم بالأحكام الشرعية العملية هذا لا بد أن يكون علما مكتسبا. معنى هذا أن العلم علمان، علم مكتسب وعلم ضروري. نعم، العلم المكتسب هو الذي يحصله الدارس بالاكتساب بالدراسة والتحصيل والبحث والاستقصاء. والعلم الضروري هو الذي يحصل عند الدارس رغم أنفه شاء أم أبى. قالوا أن العلم الضروري كعلم الاعتقاد، يخرج الإنسان من بطن أمه مفطور عليه، فطرة الله التي فطر الناس عليها، كل مولود يولد على الفطرة. كالعلم بالتواتر، تواتر علينا أن هناك بلدة اسمها بغداد، يعني أعاد الله المسلمين مرة أخرى، وما أحد منا راح بغداد أو ذهب إلى بغداد، فنعلم يقينا أن بغداد وكذلك مكة وكذلك غيرها. تواتر علينا أن القرآن نزل عن نبينا بواسطة جبريل، ما رأينا النبي وما رأينا جبريل، ولكن التواتر يفرض علينا العلم اليقيني بذلك. العلم بالحواس الخمس، كأن النار حارقة، كأن الأنف تشم، كأن الأذن تسمع، كأن اليد تلمس، كأن الرجل تبطش، وهكذا. أي إنسان يعلم أن النار لا سعة ولا دغة، إذا وضع يده فيها تلسعه، هذه حاسة من حاسة الخمس، لا تحتاج إلى تجربة، حطك في النار تلسعك ولا لا، وإلا غير عافية. هذا علم ضروري يحصل الإنسان عليه شاء أم أبى رغم أنفه. أما العلم المكتسب هو العلم الذي يحتاج إلى استقصاء بحث ودراسة. هذا يجرنا إلى نقطة أخرى، إن علم الفقه علم مكتسب. نعم، علم مكتسب لا يكتسب إلا بالدراسة، بالتحصيل، بالاستقصاء، بالاستقراء، بالجد، بالاجتهاد. أما أن تجلس وتسمع الفقه على أنه فتاوى وتظن بعد ذلك أنك مفتي تستفتى، فلا فقه عندك. هو العلم الأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية، والأدلة التفصيلية هي الأدلة التي يستخرج منها الفقه، من القرآن والسنة والإجماع والقياس والاستحسان والمصالح المرسلة، سواء كان مختلف فيها أو متفق عليه، بشرط أن يكون الدليل مفصلا لا يحتاج إلى احتمال ولا إلى إشكال ولا إلى كذا ولا إلى كذا، يسمى دليل تفصيلي فصل فيه الحكم. مفهوم؟ طب ما العلاقة بين التعريف اللغوي للفقه والتعريف الاصطلاحي للفقه؟ التعريف اللغوي هو الفهم، والتعريف الاصطلاحي هذا المذكور، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلة تفصيلية. العلاقة أن المعنى الاصطلاحي العلم بالأحكام الشرعية العملية هذا فهم للأدلة التفصيلية. معنى آخر أن الفقيه هو الذي يفهم الأدلة التفصيلية ويفهم كيفية الاستنباط منها ويفهم كيفية إسقاط ما استنبط على الواقع. هذا معنى كلمة الفقه، إن الفاهم لهذه الأحكام الشرعية من باب أولى يفهم من أين أتت من الأدلة، ويفهم أين تطبق، أين توضع، وعلى من تنزل. هذا معنى كلمة الفقه، مفهوم عندني. فالفقه اكتب شيخ ورقة لو معك لو شيء من نفس الموضوع تذهل ورقة. فالفقه هو المقصود به أنه يعلم الفقيه الأحكام الشرعية العملية المستنبط أو المكتسب من الأدلة التفصيلية. هذا التعريف ارتضاه الإمام الشافعي لهذا الفقه، لأننا وجدنا من العلماء من عرف الفقه بأنه الفهم الأكبر. ومعنى كلمة الفهم الأكبر بأنه يدخل فيه كل مفهوم شرعي، إدراك ما يريد الشرع أن يدركه المكلف. وهذا تعريف الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت، فقال الفقه فهم الاعتقاد وفهم الأحكام الشرعية وفهم نصوص القرآن وفهم نصوص السنة جملة وتفصيلا. ولهذا صنف هو رحمه الله مصنفا سماه الفقه الأكبر. ورأينا بعض أهل العلم من قسم الفقه إلى فقه أكبر وفقه أصغر. والفقه الأكبر هو الخاص بالاعتقاد، لأن أكبر الفهم فهم توحيد الله سبحانه وتعالى الذي لا نظير له ولا شبيه له. والفقه الأصغر هو الذي يؤدي بالفقيه أو بالفاهم إلى عبادة ما فهمه في الفقه الأكبر. إن علمت في الفقه الأكبر توحيد ربوبية الله عز وجل وتوحيد ألوهيته وتوحيد أسمائه وصفاته، لابد لك من فقه أصغر يعلمك ويفهمك كيف تصل بعبادتك إلى ذات الله سبحانه وتعالى. فحديثنا يكون عن الفقه الأصغر، حديثنا يكون عن الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية. إصباغ صفة الشرعية على الأحكام نقول فيها أن الإنسان لا يخرج حكما على مكلف إلا بمناط الشرع، فلا يتفلتف ولا يتزندق ولا يأتي بكلام ما أنزل الله به من سلطان ويلصقه في الفقه. شرعي قال الله قال رسول الله، فلا سبيل للإنسان يدخل أحكام منطقية أو أحكام عددية أو مشاكل ويقول طالما أن هذا منطقيا كذا فهذا واجب، طالما أن هذا عقليا كذا فهذه سنة. هذا الكلام الذي يجرنا إلى كلام يعني نعيش به كثيرا. خصها العلماء الأحكام بالشرعية، لابد أن يكون استنتاجك لا عقليا ولكن استنتاجك شرعيا. والعقل هنا مفاده الإمعان بالشرعيات، ولكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. تمعن عقلك في النصوص الشرعية لتخرج الأحكام الشرعية، مفهوم؟ موضوع الفقه قلنا أفعال المكلفين، فعل مكلف فعلا معين يأتي الحكم عليه، هذا واجب هذا حرام هذا مسنون هذا مكروه هذا مباح. فموضوع الفقه يدرس موضوع الفقه أفعال المكلفين فقط لا الجمادات. قد يقول قائل في الفقه أحكاما للعقود، عقد البيع وعقد الشراء وعقد السلم وعقد الرهن، وهذه العقود جمادات. لا، هذه العقود لما تدخل فيها ستعلم أن ما من عقد يعتبر عقدا صحيحا إلا إذا توفرت فيه أركان. ما أركان عقد البيع؟ أولهما البائع والمشتري، مكلفين له البائع والمشتري، ويتبعهما السلعة التي تباع وتشترى. فإن وجد البائع والمشتري وجد السلعة، وإن لم توجد البائع، لأن لم يوجد البائع ولا المشتري فلا سلعة، السلعة لا تشترى ولا تباع بدون بائع ومشتري. فكأن أحكام العقود تنزل على المتعاقدين لا على العقد نفسه. برضو فعل مكلف، عقد الزواج، عقد الطلاق، أي عقد تختاره على باب المعاملات بأكمله، لا يصح العقد بدون مكلف يقوم بفعل هذا العقد، فنقول عقده صحيح أو عقده باطل، مفهوم؟ خصائص الفقه، قلنا أن الفقه يختص بأفعال المكلفين، إذا لا بد للفقه أن يشمل كل أفعال المكلفين، عشان ما يجيش واحد يقول لي إن الشريعة النهاردة قاصرة غير معبرة عن فعل فعله مكلف الآن، أو يجي واحد يقول أن الشريعة هذه تختص بزمان معين ولا تختص بزمان آخر. فالشريعة تختص ما دامت أنها تختص بفعل المكلف، والمكلف موجود من نزول القرآن إلى قيام الساعة، فالشريعة صالحة لكل زمان ومكان. فالشريعة صالحة لكل زمان ومكان ليه؟ لأن هذه الأحكام الشرعية أحكام صادرة عن أدلة تفصيلية، والأدلة التفصيلية هذه وحي من الله سبحانه وتعالى، إما قرآن وإما سنة. فنقول أول هذه الخصائص الأساس الإلهي للفقه، الأساس الإلهي للفقه. طالما أننا نقول أن الأحكام الشرعية هذه المختصة بعمل المكلف ناتجة عن أدلة تفصيلية، والدليل التفصيلي هذا وحي أم سنة، يبقى الفقه نفسه أساس وحي إلهي. إيه معنى كلمة وحي إلهي؟ القرآن علمنا أنه أنزل من الله سبحانه وتعالى، والسنة كذلك وحي من الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قال في محكم تنزيله: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي خلق، فإذا هو خبير بما خلق. ومن لطفه بما خلق قدر لهم أحكاما تشملهم من قبل ولادتهم إلى ما بعد وفاتهم، وهذا ما يسمى بصلاحية الشريعة لكل وقت ولكل عصر ولكل زمان. فالأساس الإلهي للفقه يخالف مثلا الأساس القانوني، فالقانون ليس أساس إلهي، أساس وضعي يضع الإنسان الآن. فإن جاء إنسان بعد غد مثلا أكبر فهما وأكبر عقلا، يستطيع أن ينقض ما وضع بالأمس، لأن العقول متفاوتة. نذكر مثالا لهذا كما في قصة الخضر مع موسى عليه السلام. بدأت القصة بموسى وفتاه الذي قيل اسمه يوشع بن نون، وقيل أنه نبئ بعد ذلك. وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح، واستمرت القصة حتى جاء العبد الثالث الخضر عليه السلام، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. أصبح ثلاثة: موسى ويوشع بن نون فتاه، والخضر عليه السلام. وأملى الأستاذ الجديد الخضر على تلميذه موسى عليه السلام شروطه في الاتباع، وافق التلميذ على هذا الشروط، فأقرت الآيات بالتثنية فانطلق. فوجد فانطلق، فين الثالث؟ يقول العلماء في لغة التفسير أن تلميذ موسى هو التلميذ الأول، يكون تلميذا لأستاذه طالما أن الأستاذ أستاذا. لكن لما يصبح ويصير الأستاذ تلميذا لأستاذ أعلى، فما يأخذه الأستاذ لا يستطيع أن يأخذه التلميذ، لأن العقول متفاوتة. أنت الآن تلميذ تأخذ من الأستاذ فلان، هذا الأستاذ لما يصير تلميذا لأستاذ أكبر منكما أنتم الاثنين، لا يصح أن يصطحب التلميذ أستاذه في تلقي الأستاذ تعاليمه من أستاذه الأكبر. القانون كذلك، إن جاء أستاذا في القانون الآن وضع قانونا معينا، وجاء من هو أكبر منه فقها وعقلا ووعيا وإرشادا، يستطيع أن يحدد ويقصر ويطول فيما وضع بالأمس. ولهذا لما اجتمعت مؤتمرات القوانين الدولية في آخر مؤتمر لهم في الهند، أقروا بأن القوانين المحمدية الشريعة الإسلامية هي أفضل قوانين تصلح لكل زمان ومكان، لأن أساس هذه القوانين إلهي، أساسه الخالق لا المخلوق. فالمخلوق علمه قاصر، والخالق علمه لا يحد، مفهوم؟ هذا أول أساس وأول خصائص الوحي. وهذه الخصيصة ينبني عليها الخاصية الثانية، طالما أن أساسه وحي من الله سبحانه وتعالى، إذن يختص الفقه بالشمول لكل متطلبات الحياة. وهذه الخاصية الثانية، شمول الفقه لكل متطلبات الحياة للمكلفين. أي قانون، أي أمر يعترض المكلف على وجه الأرض سيجده في الفقه. تجده في الفقه. ولهذا لما نقسم الفقه حسب ما قسمه العلماء سلفا تجد أن هناك أحكاما موجودة في الفقه قد يظن السامع أنها أتت علينا من الغرب لا هي من الفقه. قلت قبل ذلك مثلا أن أكبر جامعة في العالم جامعة السوربون في فرنسا لها يوم يسمى بيوم الإمام محمد بن الحسن، وهو محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبو حنيفة النعمان، تحتفل به وتضع اسمه بالعربية والفرنسية على القاعة، على أكبر قاعة تدريس على مستوى العالم، قاعة الإمام محمد بن الحسن. ليه؟ قالوا لأن هذا الرجل هو أول من وضع القانون الدولي بين الأفراد وغيرهم وبين الأمم وغيرهم في كتاب له اسمه السير الكبير. قد لا يعلم كثير من المسلمين الكتاب هذا كم مجلد ولا طبع أم لم يطبع، ومن هو أصلا محمد بن الحسن، وأن زال البلية والطامة، من هو أبو حنيفة أصلا؟ هذا للأسف والله. لكن هذه القوانين المعروفة دعما بأن القانون الدولي أتى إلينا من الغرب، لا، بل جاء به محمد بن الحسن في كتابه السير الكبير، وهو مطبوع في 5 مجلدات، معروف مشهور للإمام. لو قلنا أن شمول الفقه وأحكام الفقه للحياة يتطلب أن نتعرف عن متطلبات الحياة بالنسبة للفقه، ماذا يفعل المكلف في حياته؟ قالوا العلماء أفعال المكلفين في حياتهم ينطبق عليها أحكاما كثيرة، منها أحكام العبادات، صلاة، قيام، زكاة، حج ومشاكل، أحكام معاملات، وهذه أول درجة في تنظيم المجتمعات، المعاملات بين الفرد وأخيه في الدين، بين الفرد وغيره في الدين، وبالتالي بين الأمة وغيرها، بين الأمة وأخيها وأختها. أحكام المعاملات هذه لو نظرنا فيها سنجد أن المعاملات التي تكون بين الأفراد وبعضهم أقسام بسيطة، منها أحكام شخصية، ما تسمى بأحكام الأحوال الشخصية عند أهل الفقه، من أحكام الزواج والطلاق والإرث والحضانة والكفالة ومشاكل، هذه أحكاما خاصة بالمسلمين شخصية بين الأفراد وبعضهم. وهناك أيضا أحكاما خاصة بالمسلمين وغيرهم تسمى أحكام مدنية، وسميت بالأحكام المدنية لأنها يقام على أساسها التمدن والحضارة والمدنية التي يعيش فيها الإنسان، وهي ما تسمى بأحكام حفظ الحقوق، تحفظ حقك أنت أولا في مجتمعك، وتعلم حق غيرك عليك في مجتمعك أيضا، وكلاكما تعلمان حق الأمة عليكما في هذا المجتمع. فلو علمنا هذه الأحكام لانتظم المجتمع مجتمعا آمنا مطمئنا، كل إنسان علم حقه تماما. لما ولي عمر كما في مصنف ابن أبي شيبة وغيره قضاء المسلمين في فترة خلافة الصديق، وخلافة الصديق ما دامت إلا 2 سنين، جاء قبل موت الصديق يقول الرواية ب4 أشهر عمر يتنحى عن القضاء، ما العلة؟ قال عمر للصديق: توليت القضاء قرابة 1.5 عام وما دخل واحد إلى مجلس القضاء، يهابونك يا عمر؟ فقال: لا، بل علم كل ذي حق حقه. فهب أن كل إنسان الآن يعلم كل واحد منا حقه أولا عليه، وحق غيره عليه، وحقه هو على غيره، وحق مجتمعه عليه، هل سيكون هناك قضاء؟ أيضا هناك أحكام سموها العلماء بالأحكام الجنائية، وهي الأحكام التي تحافظ على استقرار أمن هذا المجتمع. هذه الأحكام تدخل في دائرة أحكام المعاملات التي تؤدى بين الإنسان وغيره، بين الفرد وبين غيره. اتصاف هذه الأحكام بأنها أحكام شرعية كلها ترجع إلى الأساس الأول، وهو الأساس الإلهي في التشريع. هذا كله يجرنا إلى أننا لو طبقت هذه المعاملات جيدا نجد الارتباط الوثيق بين الفقه والأخلاق. كل إنسان يعلم حق أخيه عليه، حق غيره عليه، لابد أن يكون ذا خلق حسن. فيقول العلماء أن الفقه لو طبق بحق كان بابا واسعا للأخلاق. قد يستغرب السامع ما الصلة بين الفقه والأخلاق؟ لو علمنا الفقه بجزئياته وأحكامه هذه لعلمنا أن أساس الأخلاق يقوم على أساس المجتمعات، فلا مجتمع بدون أخلاق. فلو ساد في المجتمع الأخلاق الحسنة كان مجتمعا طيبا آمنا مطمئنا، ولو ساد العكس حدث ولا حرج. من أكبر أساسيات الفقه على المحافظة على هذا المجتمع الجزاء على عدم تطبيق الفقه، الجزاء على مخالفة الفقه. إن خالفت كذا فيوجب عليك كذا دنيويا ودينيا. تكلم في أي شيء يخالفه الإنسان ستجد أن طالما أن هناك فيه فقه نتج عن أساس إلهي معين، حض عليك أمور معينة تفعلها، يبقى إذن لا بد وأن تعلم أن الله لم يتركك سدى ولم يتركك هملا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا. طالما أن هناك في أمر افعل ولا تفعل، إذا في جزاء لمن فعل وعقاب لمن لم يفعل. الخوف من هذا الجزاء والعقاب والمحبة فيما يعطيه الله سبحانه وتعالى للآمرين المؤتمرين بهذا الأمر يجعل الإنسان على طول الدوام إنسانا سويا، إنسانا سويا. وهذا المسمى بالفقيه لأنه فهم. وهذا المعني بقولة الشعبي رحمه الله لما قال كفى بالمرء خشية أن يعلم الله إنما يخشى الله من عباده. فالذي يعلم حق الله عليه جيدا يخشى، هذا ينتج عنه إنسان سوي في مجتمع يسوده التسوية ويسوده الأمن والاطمئنان. ولهذا نقول جملة إن خصائص الفقه ما جاءت إلا لتؤكد أن الفقه هذا يصلح لأي مجتمع على وجه الأرض. أي قضية على وجه الأرض تجد لها عند الله حكم. قبل أن أختم أدلل على هذه الجملة الأخيرة، لأن المرة القادمة إن شاء الله سنتكلم عن لمحة موجزة عن الفقهاء وأهل الفقه وقعت في زمن علي بن أبي طالب، وقيل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقعة في اليمن. حفر الناس بئرا، والحديث في مجمع الزوائد وغيره، ليوقعوا بأسد غائر في البلدة. فوقع الأسد، حفروا حفرة لدير الأسد لما يجي عدوا فيها. فتزاحم الناس حول هذه الحفرة فتساقط الأول وأمسك بالثاني، فتساقط الثاني فأمسك بالثالث، فوقعوا الثلاثة فأكلهم الأسد. فاختلف الناس في دية هذه الثلاثة، وتشاجر القوم، فحكم فيهم عليا بحكم يدل على أن
أي قضية تعرض على إنسان بلغ سن التكليف على وجه الأرض لها عند الله حكم. أي قضية كان. اليوم بنرى الاستهزاء التام من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها قاطعة وأنها كذا وكذا. ولو عرض إلى أولئك العقلانيون، وإن صح التعبير أولئك الجاهلون الذين ظنوا أن لهم عقول، وإن كان لديهم عقول لعلموا صلاحية هذه الشريعة، لو عرض عليهم هذه المسألة ماذا يقولون؟ انظر إلى علي بن أبي طالب الذي نظر إلى هذه المسألة فقال يحكم على الأول بدية كاملة، وعلى الثاني بنصف الدية، وعلى الثالث بثلث الدية، وارتضى القوم بذلك. إيه علة حكم علي رضي الله عنه؟ ليه حكم علي كده؟ نظر علي إلى مقصد حكمه أولا، أن الأول هذا أسقط واحدا وكان سببا في إسقاط الثاني، وكأن الثاني أسقط حتما وهو يؤكل، فحكم عليه بدية كاملة، حكم عليه بالعلم بأن الثاني سيؤكل حتما عند وقوعه في هذه الحفرة. وجاء الثاني فجاء بالثاني وقال له نصف الدية، لأن إلى حين أكل الأسد للثاني ما علم هذا المأكول أن الثالث سيقع أم لا، فبين الاحتمال يسقط أم لا يسقط، فحكموا عليه بنصف الدية. وكأن عليا أراد أن يقول أن الثالث هذا وقع بعد أن استكمل أكل الأول والثاني، فليس عليه إلا دية الثلث. لماذا دية الثلث وهو لم يسقط معه أحد؟ حكم عليه بهذا لأنه أحد الثلاثة الذين سيدفع الدية، لأنه كان من الذين حفروا البئر، والأصل من حفر بئرا فوقع فيه إنسان دون دفعه فعليه ديته، لأن موته وإن كان غير مدفوع إليه حتى يدفعه إليه إلا أن هناك سبب لموته وهو البئر، فكان حاصلا في موت أولئك الثلاثة فيدفع ثلث الدين. ما من مسألة وقضية تعرض على الإنسان إلا ولها عند الله عز وجل حكم، لأن للفقه خصائص أولها أساسه الإلهي، ثانيها شموله لمتطلبات الحياة التي يعيشها كل مسلم على وجه الأرض بل وغير المسلم. لما تقرأ في كتب الفتاوى المصرية القديمة ستجد أن من اليهود والنصارى من كان يستفتي أهل الإسلام في مسائل عرضت عليهم هم أرادوا المسلمين أن يصلوا فيها، تشريع إلهي من الله سبحانه وتعالى، لا لأن الإنسان يصدق هذا التشريع فيأخذ أجر من الله سبحانه وتعالى، لا، ولكن ليأخذ العرض الدنيوي البحث المصلحة الدنيوية، لأن تصديق الحكم من الله سبحانه وتعالى يطبقه المكلف يعلم أن فيه مصلحة دنيوية هذه حاصلة، ومصلحة دينية أرجاها الله عز وجل يوم اللقاء الأكبر، يوم يعرض عليه الناس، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. وسنتحدث بحول الله تبارك وتعالى إن شاء الله وقدر في المرة القادمة عن لمحة موجزة عن فقهاء المذاهب ومراتب كل فقه لأصحاب المذاهب. أقول لهذا وأستغفر الله لي ولكم.